اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لمن غلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق وعلى آله السادة الخلفاء. نبارك لكم جميعا هذه المناسبة الميمونة، مولد الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، ونتحدث بهذه المناسبة من وحي الذكرى، وموضوعنا يدور حول مدار واحد وهو الإمام الحسن سلام الله عليه في مدار الشعور. الشعور هل هو مسؤولية الإنسان أم هو مسؤولية المعلم؟ هل الشعور شيء يأخذه بنو آدم من المعلمين وفي مناهج التربية وضمن دورات تدريبية فقط، أم أن الشعور شيء المسؤول الأول والأخير عنه هو الإنسان؟ فالشعور في عالم النفس كالإنسان في عالم الدنيا، يولد صغيرا ومن دون رعاية ومن دون عناية قد يكون مصيره الفناء، وإذا لم يصل به الحد إلى الفناء فسوف يكبر ولكنه سيخرج على الناس بأخلاق شاذة وبسيرة شاذة، لأن والداه أو لأن والديه ما قاما بتربيته، ومن لم يربه والداه يربه الزمن. هكذا نتحدث عن الشعور بين يدي وعيني وجنبي روح الإمام الحسن الزكي سلام الله عليهم. هو سيد أهل البيت في وقته، ولقد نقل الأخلاق من الظاهرة إلى المسؤولية. أراد أن يقول للناس أن الأخلاق ليست ظاهرة تجدها في الناس مختلفة كاختلاف ألوانهم، فهو أمر غير اختياري، لا يمكن أن تقول للأبيض لما أنت أبيض، ولا يمكن أن تقول للأسود لما أنت أسود، فذلك شيء لا يمدح عليه الإنسان، إنما يمدح الإنسان ويشاد به في الأمور الاختيارية. ولذا كما يقول العلامة الطباطبائي أن الجوهرة لا تمدح على صفائها، لأن صفاء الجوهر ليس أمرا اختياريا، إنما يمدح الإنسان على الفعل الاختياري. هكذا الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه نقل الأخلاق من الظاهرة إلى المسؤولية. ليست الأخلاق ظاهرة وليست الأخلاق مشهدا تراه في الإنسان، إنما الأخلاق مسؤولية. ألفت بسيرته المباركة إلى أن من يداري بالأخلاق الحسنة فهو لا يداري غيره فقط. أنت حينما تداري الناس بالأخلاق الحسنة في نظر الإمام الحسن الزكي على تحفظنا من كلمة نظر طبعا، لأنهم ليسوا أصحاب نظر، إنما أصحاب وحي وأصحاب إلهام وأصحاب نكت في القلوب وأصحاب عصمة وطهارة. فهكذا بالنسبة للإمام الحسن يقول: حينما تداري غيرك بالأخلاق الحسنة فأنت في الحقيقة داريت نفسك ولم تداري غيرك فقط. يمكننا أن نتأكد من هذا المبدأ من خلال بعض التطبيقات في سيرة الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. طبعا هنالك موضوع فكري وثقافي غلس أردت أن أتجنبه في هذا المكان، الناس صيام ووقت ظهيرة، يمكن البعض ما نايم بشكل كافي، يمكن البعض ما له هوس يستمع شيء مطول، ولذا عدلت من الموضوع الأساسي إلى هذا الموضوع الذي أتمنى أن يكون وجبات سريعة من حياتي وسيرة الإمام الحسن سلام الله عليه. هنالك تطبيقات يومية في حياة الإمام لننظر إليها، فإنها تؤكد لنا المبدأ الذي قلناه بأن المشاعر ليست ظاهرة إنما هي مسؤولية. لاحظوا الإمام كيف يلهمنا في تربية مشاعرنا، يقول: إذا أردت أن تربي مشاعرك فعليك بمثل هذه الخطوات. لو جئنا إلى ثلاثة تطبيقات: التطبيق الأول، الإمام الحسن في محضر الفقراء. الرواية تقول بأن الإمام قد مر بجماعة من الفقراء وضعوا على وجه الأرض كسيرات من الخبز، كانوا التقطوها من الطريق، يعني ما اشتروها، هذه الكسيرات ما كان في مقدورهم واستطاعتهم شراؤها، إنما هذه الكسيرات التقطوها ماذا؟ من على وجه الأرض. هكذا فجلسوا يأكلون تلك الكسيرات، فمر بهم الإمام الحسن، فماذا أراد؟ أرادوا أن يعترفوا بفضله ويعترفوا بجميله، ولكن بقدر استطاعتهم، فدعوه للمشاركة، قالوا: سيدنا شاركنا، كل مشروك مبروك، نعم شاركنا على كسيرات من الخبز. من في الشام عشاؤه مخ العصافير، لاحظ، الذي في الشام يأمر بأن تطبخ له مخ العصافير، بل هنالك روايات تاريخية تقول، وهذه قد تزعجكم على عين، خذوها كطرفة، خذوها كمعلومة، الرواية تقول أن أول من وضع الإدامة على الرز هو معاوية، نعم أول من وضع المفطح على الرز هو من؟ هو معاوية. وجرت السيرة، ربي لك الحمد. هكذا إذن يكون الأمر، هذاك يتعشى على مخ العصافير والإمام يجلس ليتناول كسيرات من الخبز، نعم، وليتها هذه الكسيرات استخرجت من جراب البيت، ولكنها التقطت من وجه الطريق والأرض. نعم، فأجاب دعوتهم وقال، هنا يبدو الإمام كمربي، حينما ينزل يبدو الإمام كصاحب سجية، ولكن حينما يتكلم يبدو كمربي. أراد أن يعلل تصرفه، نعم، أراد أن يقول بأن تصرف هذا، أخلاق هذه ومشاعر هذه، أخلاق نية وليست بأخلاق سجية. وقد تحصل أحيانا على إنسان خلوق حليم لا يغضب، لكن مو عن نية، عن سجية. ها؟ الله خلقها هالشكل، ماخذها وراثة من أهله، يسمونه في لهجتنا إنسان بارد، ها؟ أعصابه باردة، فاج هالشكل. هذا مو لأنه حليم في واقع الأمر، ولكن هذه سجية طبع عليها. أما الإمام فعلل ليدفع مثل هذا التصور، ليقول بأن ما قمت به من دور إنما هو وليد فقاهتي، ووليد نعم امتزاجي بالقرآن الكريم، وامتزاجي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا جلست هنا نعم بروح رسول الله لا بنسب من رسول الله. فماذا يقول بعد أن أكل معهم؟ قال إن الله لا يحب المتكبرين. هكذا ليربي فينا المشاعر. يريد أن يقول يعني إذا أردت أن تقضي على مشاعر الكبر في نفسك فما عليك إلا أن تجدول جدولا لك في الحياة، وأن ماذا تبدأ بممارسة التصرفات التي تملأك تواضعا. هذا هو طريق علاج الكبر. من يريد أن يعالج الكبر فهذا هو طريقه، نعم أن يعمل ويقوم ببعض الأدوار، يتحرك ببعض الأدوار التي هي على عكس نتيجة الكبر. وإذا جاءت على عكس نتيجته لا شك أنها ستحدث فيه أثرا بديلا، وسوف تزيل على الأثر المهيمن على مشاعره. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يعجبني أن يحمل الرجل هديته إلى أهله وتحفته إلى أهله بيده. يقول يعجبني أن يحمل تحفته إلى أهله بيده، فإذا فعل ذلك فإن الله عز وجل قد نحى الكبر عن قلبه. يقول أنت إذا اشتريت إداما أو اشتريت خضارا أو ألوان من الفاكهة، حبذا لو تحملها بيدك، مو تدخل البيت وتقول يا عليو يا حميد الأغراض في السيارة قم نزلهم، مو هالشكل. لا، إنما تحمل الأغراض بيديك وتدخل بها إلى أهلك، فإذا فعل ذلك فإن الله قد نحى الكبر شنو؟ عن قلبه. إذن يقول الإمام الحسن سلام الله عليه نعم إن الله لا يحب المتكبرين. هكذا قد أدى الإمام مسؤولية المشاعر على أكرم وجه، ولكن حينما أداها أداها لنفسه وأداها أيضا للآخرين. هكذا لو لم يؤدي هذا الدور، طبعا حينما نتكلم عن الإمام الحسن فإنما نتحدث عن الإمام الحسن الصورة وليس الإمام الحسن الواقع، لأن الإمام الحسن الواقع لا يقبل مثل هذا الكلام. ما نستطيع أن نقول فيه لو لم يفعل لحصل عنده من الأثر كذا، هذا مستحيل لأنه من معدن العصمة. ولكن نتحدث عن الإمام الحسن الصورة فنقول ماذا؟ يعني صورة هذا الموقف، نقول لو لم يفعل هذا الفعل، ومن يكون في موقف الإمام الحسن إن لم يفعل هذا الفعل استعظمت واستكبرت المشاعر بداخله. نعم هكذا أجاب دعوتهم، دعوة هؤلاء البؤساء. فإذا الإنسان إذا مر بالأقل منه لباسا أو بالأقل منه مركوبا أو بالأقل منه سكنا سوف تحدث بعقله الباطن نوع مقايسة بين ممتلكاته وممتلكات هذا الآخر، هذا الفقير، وبين كل ما يقابلها عنده. نعم فقد يجد نفسه الأفضل، وقد يجد نفسه الأعظم، وقد يجد نفسه الأجمل والأتم نعمة، وسرعان
ما تنقلب هذه الفطنة بالفوارق إلى ازدراء وإلى نفرة هكذا. ولكن حينما بادر الإمام وجلس معهم ولاطفهم فإن هذه المبادرة تجعل تلك الصور تنصرف وتلك النظرة تنقطع وذلك الحديث السلبي يفر من داخله ولا يسمع له همسا. هذا من ناحيته ومن ناحيتهم. تطبيق آخر، الإمام الحسن سلام الله عليه مع الصبية ولكن في وعي آخر بالمسؤولية. لقد ساقت له الأيام ما يشبه الموقف السابق حينما مر بصبية أيضا يتناولون طعاما، لكن الإمام الحسن كان معروفا للصغير والكبير، كان معروف بكريم أهل البيت، ولذا لما مر بالصبية صبية ويرون هذا الرجل الروحاني، ماذا يدريهم من أمر هذا الرجل الروحاني، ماذا يعرفونه من أمره، فرأوا أنهم يعظمونه لو دعوه للمشاركة معهم. أريدك أن تلتفت إلى هذه الحكاية لأنها في تعابيرها توجد فيها قسمات لا توجد في الحكاية السابقة. ماذا صنع الإمام؟ نعم، دعوه لمشاركتهم فأجابهم، أجابهم إلى ذلك. ثم لما أكل معهم ماذا صنع؟ شكرا يا أطفال ويمشي؟ لا، حملهم معه. ها؟ حملهم معه إلى أين؟ إلى منزله فمنحهم من بره. هكذا أعطاهم من بره. فالإمام سلام الله عليه أراد لنا أن ندرك بأن اللطافة التربوية نعم لها تأثيرها على نفوس هؤلاء الصبية، وأراد أن يقول بأن الصبي كما يحتاج في مرحلة الجسم ونمو الجسم إلى توفير الغذاء المفيد له، فكذلك هو لا يزال في مراحل نمو المشاعر نعم والأحاسيس إلى حاجة إلى التغذية، بل هو الأحوج إلى توفير أجواء صالحة من المعاملة المحمودة. لكن هؤلاء صبية، هل يكتفي الإمام معهم بقوله إن الله لا يحب المتكبرين؟ أولئك كانوا رجال يدركون. إذا قال إن الله لا يحب المتكبرين يدركون ماذا يريد الإمام قوله، لكن هؤلاء صبية ماذا يعرفون من وزن هذه الكلمة؟ فماذا صنع الإمام؟ نعم، علم أنهم صبية لا يؤمن عليهم من أن يكبروا، وإذا كبروا نسوا ما قدم لهم الإمام الحسن. نعم، منه فينا في سن الطفولة يتذكر أن عالم بلدته مسح على رأسه وقبله أو قرأ عليه شيء من الآيات، ينسى الإنسان بعد ما يكبر هذه المواقف ينساها. فالإمام لم يأمن عليهم أن ينسوا هذا الموقف النبيل، والحال أنه يريد أن يجعل من موقفه صوتا يبقى مدويا لا بل مجلجلا في أعماقهم الباطنة. فماذا صنع الإمام؟ نعم، ألقى عليهم بمرسات على حد تعبير البرمجيين، نعم ألقى عليهم بمرسات، أراد أن يرسي هذا الدور وهذا العمل في نفوسهم وفي عقلهم الباطن. فماذا صنع؟ حملهم معه إلى بيته، أكرمهم ومنحهم ووفر لهم وأجزل في عطائهم، فرأوا في تصرفهم، لاحظ امشي مع شعور صبي طفل كيف يمشي في شعوره وكيف يتدرج في إدراكه، صبي الآن لما حصل الجزية على موقفه فالصبي سيرى أن في تصرفه مكسب لود الكبار. الآن بعد أن تعطيه يرى أن في تصرفه معك مكسب لودك، فيركز في ذهنه أنه يا صبي يا طفل إذا أردت أن تخطب ود رجل فادعه للمشاركة. نعم، فأكرمه فإن الكبار يحبون، نعم، توقير الصغار. هكذا فاستطاع الإمام بهذا التصرف أن يجعلهم يدركوا جمال أخلاقهم، إذ لم يكونوا قادرين على أن يدركوا هذه الحقيقة من دون شهادة فخر يعطيها لهم الإمام سلام الله عليه. أما الموقف الثالث ولا زالت في دائرة المشاعر، كيف يهتم الإمام بالمشاعر سلام الله عليه؟ نعم، إذا أردت أن تربي مشاعرك فليس أمامك إلا الميدان، أن يكون لك في كل يوم تمرين رياضي لروحك تمارس فيه تمارين للمشاعر حتى تكبر وتنمو وتحافظ على قوتها ورونقها. جاء في منقول السيرة أن الإمام الحسن سلام الله عليه كان جالسا في مكان مجلس فأراد الانصراف، يعني وضع يديه، تحرك بحركات النهوض لينصرف، فجاء فقير فرحب به، جاء فقير السلام عليكم وجلس. طيب، احنا بالعادة عند البعض يعني لما يدخل رجل إلى مجلس يشوف له خمسة متوجهين للخروج، ها؟ هالشكل فيشعر بنوع كثيرة في حقه، أخي تونا داخلين الآن، لا أقل مجاملة، لو يجلسون دقيقة دقيقتين مجاملة، تونا داخلين ويطلع هالشكل ما عبرنا. نعم، انظر إلى تصرف الإمام، والإمام يريد يقول راعي مشاعر غيرك، مشاعر غيرك ولو بها المستوى يفترض أن تكون مسؤولا عنها. هكذا ماذا صنع الإمام؟ رجع وجلس، جلس رحب بالفقير ولاطفه، ثم بعد الملاطفة قال له إنك جلست على حين قيام منا، أفتأذن لنا بالانصراف؟ هكذا، أتأذن لنا بالانصراف؟ هكذا يراعي الإمام مشاعر الآخر مهما كانت قيمته الاجتماعية. نعم، نحن نقول كم من المشاعر تتحطم مع خشن الطباع، كما يتحطم الزجاج على خشن الأرض أيضا. في الحقيقة هنالك من الخشونة ومن خشونة الإعراض عن أي إنسان وفي أي موقف، كان مارا أو كان عابرا أو كان مقبلا أو جالسا، لا يخلو هذا الإنسان من مشاعر، ولذا يجب أن يكون الإنسان حريصا على مشاعر غيره. أما المدار الآخر في حديثنا والعنصر الآخر، وهكذا نختم لأن الوقت قد امتد، هو عمق الشعور بالناس من عمق الشعور بالله عز وجل. عمق شعورك بالناس يعمق شعورك بالله، أو إن عمق شعورك بالله يجعلك تعظم مشاعر الناس. أكتفي بهذه الحكاية. يقول الإمام سلام الله عليه حينما جاءه سائل وأعطاه عطاء مفتوحا فلامه البعض في ذلك، أجابه قال إني لله سائل وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا. مو أنا أمارس هذا الدور مع الله عز وجل، أنا أسأل الله من عطائه، نعم، والآن أرد سائلا، أستحي، نعم، من العيب أن الإنسان ينهى عن فعل ثم ماذا يأتي به، نعم، يأمر الآخرين أن يستحوا من فعلهم وهو لا يستحي من ذلك الفعل، هذا إذا كان منكرا، فما بالك لو كان حسنا. يقول إني لله سائل وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا. مر الإمام الحسن سلام الله عليه بغلام أسود يجلس في مزرعة، وهذه الحكاية تبين أن الشعور أمر فطري لمن لم تتبلد عنده المشاعر. ما في إنسان يولد بدون مشاعر، لكن هنالك إنسان يكون عمر مشاعره أقصر من عمره هو، تموت مشاعره قبل موته. نعم، أكو أحيانا أجواء تتجمد معها المشاعر، تموت معها المشاعر، تتبلد المشاعر، أو تصبح المشاعر في حالة من الصمت المطبق، وإلا فليس هنالك إنسان يولد من دون مشاعر. انظر إلى هذا الغلام الأسود، عبد مستأجر، عبد مملوك، يخدم ليله ونهاره، ومع ذلك كان يمتلك من النبل، ولكنه من يستطيع أن يباري الإمام الحسن في نبله وكرمه؟ هذا مر به الإمام الحسن وهو في مزرعة يأكل بعض الأرغفة، وبجانبه كلب ينظر إليه. هذا الغلام استحى من كلب ينظر إليه وهو يأكل، استحى من كلب نعم ينظر إليه وهو يأكل، فماذا صنع هذا الغلام؟ نعم، كان يأكل لقمة ويعطي ذلك الكلب لقمة، فمر به الإمام حانت منه التفاته فسأله عن شأنه. قال له الغلام: إني أستحي أن أأكل وهو ينظر إلي. ها؟ يعني هذا الآن تحولنا، قبل شوي كنا نتحدث عن لزوم أن تراعي مشاعر الناس كبارا، ثم إجينا بمثال قلنا لزوم أن تراعي مشاعر الناس صغارا، الآن هذا المثل يقول عليك أن تراعي مشاعر الحيوان أيضا، حتى الحيوان يجب أن تراعي مشاعره. ولذا أدنى مكروه الإنسان يربي دابة مثلا من الأغنام والمواشي ويتولى ذبحها بنفسه. يأتي أحدهم إلى الإمام الصادق يقول له: إنني قمت بتربية شاة ثم أردت أن أضحي بها، فلما وضعت الشفرة على رقبتها نظرت إلي بحدة، فقال له الإمام: وي ما أقسى قلبك. نعم، يقول حتى هذا الخروف عند مشاعر، يقول: ما هذا الذي يطعمني كل يوم اليوم جاء ليقتلني. لاحظ، فمراعاة المشاعر حتى في هذا الدور تكون ماذا؟ من صالح الأمن العام، مضافا على الأمن النفسي. نعم، فماذا صنع الإمام؟ أراد أن يجزيه، لأنه بكرة يمكن يلعب عليه الشيطان، يقول: صرنا ما شاء الله في الأخلاق، شو اللي استفدنا؟ لازلنا عبيد ولازلنا مستخدمين، فخلينا بس بطل من دين وبطل من أخلاق. فأراد الإمام أن يجزيه ليقول له: انظر إلى جزاء إنسان مثلك، فما سوف يأتيك من جزاء الله عز وجل أعظم وأوفر. ماذا صنع له الإمام؟ اشترى البستان، اشترى البستان، وأيضا ملكه لذلك الغلام، اشترى الغلام والبستان، فعتق الغلام وملكه ذلك البستان، نعم، احتراما وتقديرا لأخلاقه وكريم صفاته. هذا المقدار نكتفي به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.